بسم الله.
السلام
عليكم. فإذا سمع الإقامة لم يسعى إليها ما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار.
عليكم السكينة
وأتوها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وعن أبي قتادة قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سمع جلبة رجال فلما صلى قال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا متفق عليهما. وفي رواية أخذوا قال أحمد ولا بأس إذا طمع أن يدرك التكبيرة الأولى أن يسرع شيئا ما لم تكن عجلة تقبح
ما لم تكن عجلة تقبح
ما لم تكن عجلة تقبح. فقد جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يعجلون شيئا إذا تخوفوا فوادق
إذا تخوفوا
فوادق التكبيرة وطمعوا في إدراكها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق الكلام عن هذه المسألة في الدرس الماضي وأن المصلي ينبغي له أن يأتي إلى الصلاة ابتداء بسكينة ووقار وخشوع وتؤدة وخوف وإجلال، وحتى إذا سمع الإقامة لا ينبغي له أن يعدل عن ذلك، عن سكينته ووقاره حتى ولو سمع الإقامة، بل يمشي بالوقار والسكينة التي أمره النبي عليه الصلاة والسلام بذلك بها. وفي قوله في حديث أبي قتادة رضي الله عنه فلا تفعلوا نهي عن ذلك، لا تفعلوا، فهذا نهي، والنهي يقتضي التحريم، فيحرم على المصلي أن يأتي إلى الصلاة مسرعا ومستعجلا. ثم إن الحكمة واضحة في هذا كما بيّن المؤلف رحمه الله وكما ذكرت سابقا، أن خطواته إلى الصلاة إلى المسجد تحسب له خطوة خطوة، فإذا استعجل وباعد بين الخطى قلت خطاه في هذه الحالة، فقلت حسناته وقلت سيئاته التي تغفر له، وقل ما يحصل عليه من درجات يرتفع بها. ثم ما أيضا يزول عنه من الوقار والسكينة والخشوع، هذا يعني أمر صعب ويفوت عليه فيه أجر عظيم، فالوقار والخشوع والإجلال لا يكون عادة في العجلة والسرعة، إنما يكون أكثر ما يكون ملازما للذي يمشي بتؤدة ورفق واطمئنان وسكينة. لكن قلنا إن هذا خصص بفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حالة خاصة، وهي ما إذا طمع أن يدرك التكبيرة، إذا طمع أن يدرك تكبيرة الإحرام فلا حرج أن يعجل، لكن عجلة لا تقبح، يعني ما تكون سريعة جدا ويكون فيها جلبة، إنما يحرك الخطى شيئا ما، فيكون هذا من باب تخصيص النص، فأمره أو نهيه عليه الصلاة والسلام وأمره كذلك بالسكينة والوقار أمر عام، فخصص بفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعل الصحابة رضي الله عنهم في الغالب أنه مبني على علم منه صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم، وهم أدرى بالنصوص وأعلم بها وأفقه في ذلك، فلما حصل منهم ذلك وهم من الفقه بمنزلة، وأيضا أهم شيء أن النبي عليه السلام على اطلاع على ما حصل منهم، دل على أن هذا مخصص بهذه الحالة الخاصة. نعم.
وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، متفق عليه. قوله مع الإمام أفضل مما يفعل به فلم يشتغل به كما لو قام فوات الركعة. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حينما أقيمة الصلاة فرأى ناس يصلون فقال صلاتان معا. روته عائشة ورواه ابن عبد البر وقال كل هذا إنكار من لهذا الفعل.
وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذا نص الحديث المتفق عليه أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فهذا حصر، أي لا ينبغي أن يؤدى ولا ينبغي أن يتشاغل المكلف إلا بالصلاة المكتوبة. فلا يتشاغل إذن بسنة بنافلة براتبة بمقضية، اللهم إلا المقضية ورد، المقضية ورد ما يخصها فلا تدخل في هذا إذا كانت صلاة قد فاتته. لكن من واقع من حال الحديث الذي صدر فيه أنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث قيس بن قهد أنكر عليه، وكما في حديث عائشة الذي ذكره المؤلف أنه عليه الصلاة والسلام رأى أناسا عند الإقامة يصلون فقال ما هذا، أصلاتان معا، فأنكر عليهم. وأيضا روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يضرب من يصلي مع الإقامة. فلا شك أنه إذا أقيمت الصلاة فلا ينبغي للمصلي أن يتشاغل بصلاة ما مهما كانت ولو كانت ركعتي الفجر. والمؤلف عندما قال في تعبيره هنا كما لو خاف فوات الركعة، هذا يشير فيه إلى خلاف الحنفية والمالكية، لأن الحنفية والمالكية كذلك قالوا إذا لم يخف فوات الركعة فلا حرج أن يصلي ركعتي الفجر لأهميتهما ومكانتهما ما لم يخف فوات الركعة، فإن كان يخاف فوات الركعة فلا، فقيدوه بفوات الركعة وأخذوا بأثر ابن مسعود رضي الله عنه وآخرين من الصحابة روي عنهم أنهم كانوا ربما سمعوا الإقامة فبادروا وصلوا ركعتي الفجر فقط، ركعتي الفجر. لكن كما قال المؤلف من ناحية التعليل، أولا أن الحديث عام يتناول كل حالة وكل صلاة إن كانت ركعتي الفجر أو غيرهما، ولا نخص منه شيء إلا ما ورد الدليل بتخصيصه، ولم يرد في ركعتي الفجر أنه إذا أقيمت الصلاة فلا حرج أن تتشاغل بصلاتهما، فهو عام إذن. فيقول إذا أقيمت الصلاة، وحديث أبي هريرة هذا متفق عليه، ولأن ما يفوته مع الإمام أفضل مما يأتي به فلم يشتغل به. فما يفوته مع الإمام من إدراك تكبيرة الإحرام والانشغال بالتسبيح الاستفتاح بدعاء الاستفتاح والاستعاذة وكذلك قراءة الفاتحة إذا كانت الصلاة سرية، هذا كله قد يفوته إذا تشاغل بالركعتين أو بالسنة يفوته مع الإمام. وإدراك تكبيرة الإحرام ورد فيه أجر عظيم، أن من أدركها مع الإمام فله أجر عظيم، فهو يفوت على نفسه هذا الأجر. لكن هنا مسألة، الحديث يتناول الصلاة التي تنشأ ويشرع فيها ويبتدأ بها عند الإقامة أو بعد الإقامة، لكن ما الحكم إذا أقيمت الصلاة وأنت في صلاة؟ الذي في المذهب أنه إذا كان لا يخاف فوات الجماعة فينبغي له أن يتم الصلاة التي هو فيها، إذا كان قد شرع في الصلاة ودخل فيها قبل أن تقام الصلاة. فكما ذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني أن المذهب أنه يعني يقضي هذه الصلاة التي هو فيها إن كانت ركعتي الفجر أو غير ركعتي الفجر، ويستدل بالآية ولا تبطلوا أعمالكم. وأيضا نقول الحديث لا يتناوله، حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، نقول الحديث ينصرف إلى من شرع وابتدأ صلاة مع الإقامة أو بعد الإقامة، أما من كان قبل الإقامة فهو مشغول بأمر شرعي انشغل فيه قبل أن تحصل الإقامة، ولا ينبغي له أن يبطل عمله ولا أن يخرج من صلاته، والحديث لا يتناوله. ثم كذلك الآية ولا تبطلوا أعمالكم. أما إذا كان يخاف فوات الجماعة فذكر في ذلك روايتين، إذا كان يعني يخاف فوات الجماعة مثل صلاة الفجر في السفر خفيفة قد يقرأ الإمام فيها سورتين قصيرتين أو آيات قليلة قصيرة، وربما لو انشغل بركعتي الفجر أنه تفوته الجماعة، فهنا ذكر روايتين، رواية أنه كذلك لا يقطعها لأنه دخل فيها قبل، والرواية الثانية أن الجماعة أوجب وألزم، فإذا كان يخاف فوات الجماعة فيجب عليه أن يقطع صلاته ويدخل في صلاة الجماعة. لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا غير وارد، قضية أن الجماعة تفوته هذا نادر، يعني صورة نادرة جدا، لا تكون إلا إذا كان الإمام يخفف الصلاة تخفيفا يعني شديدا، وأيضا الذي يصلي النافلة يطيلها إطالة أكثر مما ينبغي. أما في الأحوال العامة مثل ما إذا أقيمت الصلاة من ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء أو فجر وأنت مشغول بركعتين فينبغي أن تخففهما، ولذلك كان من الحكمة أن الصلاة خفيفة وطويلة وقصيرة لتناسب أحوال الإنسان، فقد يكون الإنسان على عجلة من أمره ويريد أن يحصل على الفضل والأجر، فلا نقول لا، لابد أن تصلي الصلاة بالتسبيح عدد كذا وأن تقرأ سورة طويلة، نقول لا، بل في مثل هذه الحالة ينبغي أن تقتصر على الواجبات. فإذا أقيمت الصلاة وأنت قد شرعت كبرت تكبيرة الإحرام نقول اقتصر على الفاتحة لا تقرأ سورة معها، وأيضا خفف الفاتحة أسرع فيها، ثم كذلك في التسبيح في الركوع يكفي تسبيحة واحدة سبحان ربي العظيم، وفي السجود كذلك سبحان ربي الأعلى، عند القيام من الركوع ربنا ولك الحمد، وهكذا اختصر. في التشهد اختصر على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولا تدعو. لكن الملاحظ أن بعض الناس يعني تقام الصلاة وهو في التشهد في آخر صلاته فيطيل التشهد ويدعو ويفوت على نفسه تكبيرة الإحرام وفيها أجر وفضل عظيم، ثم كذلك يعوق المصلين معهم في الصف عن تسوية الصف، فهم يحتاجون إلى أن يسووا الصف وأن تكون الأقدام بينة واضحة حتى تتم التسوية، فبعض الناس لا يفطن لهذا فيطيل الصلاة التي هو فيها وقد سمع الإقامة وكان بإمكانه أن يختصر صلاته ويقتصر منها على الشيء على الواجب الأدنى الحد الأدنى من الواجب، فيجمع بين الحسنين ولا يفوت هذه الصلاة التي هو فيها ولا تفوته كذلك تكبيرة الإحرام مع الإمام. إيه نعم.
إذا أتى المسجد قدم لجولنا بالدخول وقال بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قدم رجله اليسرى قال مثل ذلك إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك، لما روي عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمها أن تقول ذلك إذا دخلت المسجد. وروى مسلم عن أبي حميد أو أبي مسيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك بفضلك، ويستحب تقديمهما وهي اليمنى
تقديمها
بالدخول وتأخيرها بالخروج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في شأنه كله. روته عائشة رضي الله عنها.
إذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول، وهذا مأخوذ من حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه السلام كان يعجبه التيامن في ترجله، ترجيل وتسريح شعره، يبدأ بالشق الأيمن، كذلك في الحلاقة لما حلق في الحج وفي العمرة أمر الحلاق أن يبدأ بالشق الأيمن، والترجيل كثير من شأنه عليه الصلاة والسلام، كان يدهن يترجل ويدهن غبا، أي يوما بعد يوم أو يوما على إثر يوم، يعني في أوقات معينة وليس كل يوم. فالشاهد أنه بالجانب الأيمن يبدأ، وكذلك التنعل يبدأ فيلبس الحذاء الأيمن قبل الأيسر. وأيضا ورد من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى، وأخرجه الحاكم وقال هو على شرط مسلم. فهذا نص في الابتداء باليمنى، يؤخذ من عموم حديث عائشة ويؤخذ نصا من حديث أنس رضي الله عنه. وأيضا الحكمة أن اليمنى يعني دائما يبدأ بها في الأماكن الفاضلة، يعني يبدأ بها دخولا وتؤخر خروجا، فعند الخروج من المسجد تكون هي الأخيرة. بينما على العكس من ذلك دخول دورات المياه يبدأ ويدخل بالرجل اليسرى لأنه مكان مستخبث ومستقذر، وعند الخروج يبدأ باليمنى فيبادر بإخراجها. ويقول ما ورد في الحديث، ورد في حديث فاطمة رضي الله عنها، وحديث فاطمة يعني فيه مقال لكن يعضده ما أخرجه الإمام مسلم عن أبي حميد أو أبي أسيد، أو عن أبي حميد وأبي أسيد، أو عن أبي حميد، ورد الروايات الثلاث. فعند ابن ماجه ورد عن أبي حميد فقط، وعند مسلم ورد في رواية على الشك أبي حميد أو أبي أسيد، وفي رواية بدون شك عنهما معا. وورد فيه هذا الدعاء أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فهذا اللائق بالمصلي إذا دخل المسجد أن يسأل الله من رحمته، وأن يفتح له أبواب الرحمة والمغفرة والعفو وقبول الصلاة وما يقدمه من دعاء. وإذا خرج قال: اللهم افتح لي أبواب فضلك. فهذا اللائق على وفق ما في قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فافتح لي أبواب فضلك، أبواب الرزق، لأنك خرجت من العبادة فأنت بسبيل السعي في أمور حياتك ودنياك، فتسأل الله أن يفتح لك أبواب الفضل وييسر لك أبواب الرزق. وفي حديث فاطمة رضي الله عنها زيادة على ما في حديث أبي أسيد، أنه يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذا أيضا دعاء وارد، التسمية أن يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم الدعاء الذي في حديث أبي حميد: اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك. وعند الانصراف والخروج من المسجد كذلك: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. وفي الرواية الأخرى: اللهم إني أسألك من فضلك. إيه نعم.
قال المؤلف رحمه الله: باب صلة الصلاة، إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، يجهر بها الإمام بسائر التكبير، يسمع من خلفه ويخفيها غيره، ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حدو كبيه أو إلى فروع أذنيه، ويجعلهما تحت صدره، ويجعل بصره إلى موضع سجوده، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيره. ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يجهر بشيء من ذلك لقوله.
ولا يجهر بشيء من ذلك لقول
أنس: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة. ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المأموم، فإن قراءة الإمام له قراءة يستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه، ثم يقرأ بسورة تكون في الصبح من طوال مفصل.
إلى هنا يكفي.
إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، والسنة أن يقوم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، لأنه دعا إلى القيام فاستحب المبادرة إليه
عنده،
والقيام فيها ركن لقوله سبحانه: وقوموا لله قانتين، وقال عليه السلام لعمران: صل قائما. ثم يقول: الله أكبر، وهي ركن لقوله عليه السلام: تحريم التكبير، رواه أبو داود. وكان عليه السلام يفتتح الصلاة بقوله: الله أكبر، لم ينقل عنه غير ذلك حتى فارق الدنيا. يجهر بها الإمام بسائر التكبير.
إلى هنا. السنة يعني متى يقوم الإمام المأمومون، متى يقومون إلى الصلاة؟ إذا أقيمت الصلاة هل يقوم من حين ما يسمع التكبير الله أكبر، أم كما ذكر المؤلف إذا بلغ المؤذن قول قد قامت الصلاة يقوم، أم عندما يستكمل الإقامة وتنتهي الإقامة يقوم، أم عندما يرى الإمام خارجا يقوم، فهذه أحوال. فالمؤلف هنا ذكر الحال، الحقيقة هو قال يستحب، والاستحباب حكم شرعي لا ينبغي أن يكون إلا على دليل، إما دليل نص من كتاب أو سنة، أو استنباط واضح، استنباط واضح على أصول الاستنباط المسلم بها. فهنا ما هناك دليل حقيقة إلا من أفعال بعض السلف، أنهم كان منهم من يقوم عند قول المؤذن قد قامت الصلاة. وهناك ورد آثار أخرى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله وعن بعض التابعين رحمهم الله أنهم كانوا يقومون عند قول المؤذن الله أكبر، ما يبدأ في الله أكبر يقومون. والذي يظهر لي المذهب هو ما ذكره المؤلف، أن المشهور أن يقوم عند قول المؤذن قد قامت الصلاة. لكن الذي يظهر والله أعلم ما لم يرد نص في هذا، أن المبادرة إلى الصلاة والقيام إليها خصوصا مع هذه الآثار عن السلف هذا أولى، أولا لأنه مبادرة إلى الخيرات، الأمر الثاني من أجل تسوية الصفوف والتعاون على تسويتها حتى لا يعني يدخل الإمام في الصلاة ولم تستوي الصفوف بعد. لكن هذا في المذهب إن كان قلنا القيام عند قد قامت الصلاة أو عند أول التكبير مقيد بما إذا كان الإمام في المسجد أو تراه قد خرج، أما إذا كان الإمام خارج المسجد وليس في المسجد، يعني مثل المسجد محدود الجماعة يرون إمامهم يعرفون أنه في البيت، ففي هذه الحالة لا يقومون حتى يروا الإمام. وفيه حديث أبي قتادة رضي الله عنه إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني خارجا أو تروني خرجت، كما في لفظ البخاري، والحديث صحيح متفق عليه، إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت. إذن هذه الصورة متفق عليها، أن المأمومين لا ينبغي أن يقوموا إلى الصلاة ما لم يكن الإمام بين ظهرانيهم، إذا كان الإمام ليس عندهم خارج فلا يقوموا حتى، إلا إذا كان الإمام غائب والذي أقام الصلاة أو غيره من الحاضرين سوف يأمون بالناس فلا حرج، فلا تلزم هذه الصورة. وعلي رضي الله عنه عندما أقيمت الصلاة وقام الناس فلما دخلوا إذا بهم قيام فأنكر عليهم وقال ما بالكم سامدون أو ما لكم سامدون أو كلمة نحو هذه، فهذا كأنه نوع يعني قد يحمل أو يفسر على أنه نوع من الإكبار للإنسان الذي لا ينبغي، فنهي عنه لذلك، فلا يقومون حتى يروا الإمام. فإذا كان الإمام داخل المسجد إذن إما أن يقوم عند بداية التكبير وهذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه أولى، أو إذا عند قوله قد قامت الصلاة، أو إذا استكمل الإقامة كما عند الشافعية يرون أنه إذا استكمل الإقامة قام. فهذه والقيام ثم يقول الله أكبر بعد ما يكبر الإمام، الإمام يقول الله أكبر، والتكبير هذا ركن، هذه تكبيرة الإحرام متفق عليها أنها ركن من أركان الصلاة، إلا ما يروى الخلاف عند الحنفية فإنهم لا يرونها ركن، يسلمون بأنها واجبة ولكنهم يقولون هي خارج الصلاة ليست من الصلاة، لكن جمهور الفقهاء على أنها ركن. فهذه التكبيرة لا شك أنها من أركان الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام وقد قال صلوا كما رأيتمون أصلي، ثبت عنه في كل الأحاديث التي وصفت فيها صلاته أنه كان يستفتح الصلاة بهذا اللفظ الله أكبر. كذلك علم المسيء في صلاته فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وأيضا في حديث علي رضي الله عنه مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فالتحريم التكبير أي تدخل في حرمة الصلاة بقولك الله أكبر، فتحريمها التكبير. والقيام فيها ركن، مقصود المؤلف بقوله والقيام فيها ماذا يقصد بقوله فيها؟ نعم، في حال أدائها، أي عند التلفظ بتكبيرة الإحرام لا بد أن يكون قائما، وهذا أكثر ما يحصل الإخلال به لمن أتى والإمام راكع، من أتى والإمام راكع فكثير من الناس يخلون بتكبيرة الإحرام، فربما لا يأتون بها عن قيام فينحني ويقول الله أكبر، وهذا خطأ. عامة الفقهاء يبطلون صلاة في هذه الحالة، لأنه لابد أن يأتي بها قائما ولو لحظة، اللحظة التي تستغرب منه تلفظ بالتكبير الله أكبر هذه كافية، لكن يأتي بها قائما ولو فاته الركوع مع الإمام، لأن إذا فاته الركوع مع الإمام يقضيه ويأتي بركعة بدل الركعة. لكن أن تفوته الصلاة ويدخل في الصلاة دخولا فاسدا فهذا ينعكس على صلاته كلها وتكون كل صلاته باطلة. إذن قوله والقيام فيها ركن ليس المقصود الصلاة، القيام فيها أي عند الإتيان بهذه التكبيرة، تكبيرة الإحرام. ولا شك استدلاله وقوموا لله قانتين يعني داخل في، يعني ممكن استدل به بعموم هذا الأمر. وكذلك حديث عمران بن حسين لما اشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام من البواسير فقال له عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن القيام لا بد منه، ومنه أيضا لا بد منه حتى في تكبيرة الإحرام التي هي افتتاح الصلاة. ويقول الله أكبر وهي ركن لقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، هذا رواه أبو داود وغيره والإمام أحمد. وكان صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بقوله الله أكبر، لم ينقل عنه غير ذلك حتى فارق الدنيا. المؤلف هنا يشير إلى خلاف الحنفية المشهور. الأحناف لا يرون التقيد بهذا اللفظ الله أكبر، يعني يقولون لو دخل الصلاة وقال الله أعظم الله أجل فهذا يعني كافي ولا تبطل صلاته. أما عامة الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة يقولون لا، تعتبر صلاته باطلة، لابد من هذه اللفظة الله أكبر، لأن لا شك المقصود فيها التعظيم والثناء على الله سبحانه وتعالى، لكن نحن متقيدون بما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. كل إنسان يعني يقول الله أجل الله أعظم لا يكفي هذا، والأحناف يرون هذا واجب وأن الصلاة يعني فيها إخلال، لكن يقول لا نحكم عليها بالبطلان، وإن كنا نحكم على أن الصلاة فيها خلل وفيها نقص لكنه لا يصل إلى حد بطلان الصلاة، نقول لا بل يصل إلى حد البطلان. ومن لم يدخل الصلاة بهذا اللفظ بلفظ التكبير فصلاته باطلة. وعلى كل حال هذا خلاف بينهم بين الجمهور، في الواقع خلاف نظري، لأن يعني نفس الحنفية كما هو معلوم في كل بلدانهم ومساجدهم وفي كل الأعصار ما منهم أحد ممكن يدخل الصلاة بلفظ غير التكبير. اللهم قد يقال في مسلم أسلم حديثا حديث عهد بالإسلام فلا يعرف اللغة العربية، يعني الله أكبر الله أجل الله أعظم هذه كلها ألفاظ تختلط عليه وتشتبه وتلتبس، فربما هم الله أعلم ربما أنهم ذكروا هذا الخلاف لمقام هذه الصور، فهذا ربما يقال والله أعلم أن من كان بهذه المثابة رجل أعجمي لا يفقه كثيرا ودخل الصلاة وهو لا يفرق، يعني تعلم وتقول قل الله أكبر يقول الله أكبر الله أجل الله أعظم فيضع كلمة محل كلمة ودخل الصلاة بمثل هذا اللفظ، فربما والله أعلم يحمل كلام الحنفية على مثل هذه الصور النادرة والتي تكون في مثل هذه الأحوال. أما عامة المسلمين ومن دخلوا في الإسلام وتعلموا فلفظ التكبير من أسهل الألفاظ ومن أيسرها ولا يمكن أن يلتبس أو يشتبه على المصلي. إنا يجهر بها الإمام
حتى يسمع من خلفه يكبر بعد تكبيره ويخفيه غيره بالقراءة بقدر ما يسمع نفسه، ويجب عليه ذلك ولا يكون كلاما بدون الصوت، والصوت ما يتأتى سماعه وأقرب السامعين إليه نفسه، كمتى لم يسمعها لم يعلم أنه أتى بكلامه إلا أن يكون به طرف فيأتي به بحيث ما يسمعه لو كان سميعا.
فيأتي به بحيث ما يسمعه. فهنا الإمام يجهر، يعني هذه السنة بالنسبة للإمام من الحكمة أن يجهر بالتكبير، هذه السنة. وكان عليه الصلاة والسلام يجهر، ولما كان في مرض موته عليه الصلاة والسلام وصلى بالناس وفي صوته ضعف فكان أبو بكر رضي الله عنه يبلغ عنه عليه الصلاة والسلام ويجهر بالتكبير، فلابد من الجهر بالنسبة للإمام. أما المأموم فلا، فلا يجهر، لكن لا بد أن ينطق، لا بد أن يتكلم، يقول الله أكبر، ربنا ولك الحمد، يقرأ في المواضع التي تشرع له فيها القراءة بصوت خافت وإسراع. وهنا فسر المؤلف بأنه لا يقصد الكلام في النفس، لأن يعني بعض الناس يقول يعني أكبر في نفسي، وربما يعني حرك لسانه أو حرك شفتيه أو تمتم، وهذا ليس كلام. الكلام لا بد يتفق فيه تحريك اللسان وتحريك الشفتين ومخارج الحروف، وأن يكون هناك نوع من الصوت، لكن صوت بقدر ما تسمع نفسك ولا تشوش على من حولك، لا في تكبير ولا في تسبيح، ولا فضلا عن القراءة. وبعض الناس يعني هداهم الله يغفلون عن هذا، وتجدهم يعني ربما في الصف الذي خلفك أو أمامك يكبر، تسمع تكبيرة وقراءة وتسبيحة ودعاء، بل ربما تشك الإمام هو الإمام ولا غيره، يعني هو كأنه كبر هو الإمام. حقيقة هذا لا ينبغي، يعني إخلال بصلاة من بجوارك، وخلاف الأدب النبوي الذي أمرنا به عليه الصلاة والسلام بأن لا يجهر بعضكم على بعض. ثم هو عليه الصلاة والسلام أنكر على الصحابة رضي الله عنهم لما قال ما لي أنازع القرآن، لما سمع منهم من يقرأ خلفه في صلاة الظهر. فلا بد من المخافتة والإسرار الذي بقدر كما قال المؤلف تسمع نفسك. نعم، وبسائر التكبير، يعني كما سوف يبين المؤلف ليس فقط تكبيرة الإحرام، سائر التكبيرات، لأنها هي التي تدل المأمومين على تنقل الإمام من ركن إلى ركن، أما المأموم فكذلك يسر ويخافت في سائر التكبير. إيه نعم.
أو إلى فروع المنين، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، ولا يفعل ذلك في السجود، متفق عليه.
فهذه أيضا من السنن، تكبيرة الإحرام ذاتها ركن، لكن هنا رفع اليدين، فيرفع يديه عند ابتداء التكبير، عندما يقول يشرع الله أكبر يبدأ ويرفع يديه إلى حذو منكبيه كما في حديث ابن عمر. والحذو بمعنى الموازاة، تكون موازية للمنكبين، والمنكب هو ما بين العنق وطرف الكتف، فهكذا. أو إلى حذو أذنيه، يعني مخير أن يحاذي بهما أذنيه، فيجعل الإبهامين في محاذاة الأذنين، واليد يعني كلها بجملتها محاذية كل منهما محاذية لأذن. فهاتان الصورتان وردتا في حديث ابن عمر وفي حديث مالك ابن الحويرث وغيره. ففي حديث مالك في عدة روايات أنه رأى النبي عليه الصلاة وقد رفع يديه إلى فروع أذنيه، وفرع الأذن هو أعلاها، وفي بعضها إلى حذو أذنيه أو حيال أذنيه في بعض الألفاظ. وممكن أن يجمع بين هذه الروايات بأن يجعل أصل الكف محاذيا للمنكب، وأطراف الأصابع محاذية للأذنين، فقد تحمل الروايات والله أعلم على هذا، وقد تحمل على أنه عليه الصلاة والسلام مرة يرفع يديه بهذه الصفة إلى حذو الأذنين بكاملهما، وربما رفعهما فقط إلى المنكبين. وإن توسط المصلي كما قلت وجعل أصول اليدين الكفين في محاذاة المنكبين وأطراف الأصابع في محاذاة الأذنين، فهذا لعله إن شاء الله يكون في جمع بين الروايتين، ويكون عند ابتداء التكبير الله أكبر عندما تبدأ وتشرع في التكبير، وتضعهما عندما تنتهي من التكبير، فيكون مقارنا له. وحديث ابن عمر كما ذكر المؤلف حديث متفق عليه وصحيح، قال ولا يفعل ذلك في السجود، لكن ورد في روايات أخرى أنه عليه الصلاة والسلام ربما رفع يديه في السجود بهذه الصفة كذلك. فبعض العلماء يرى أن هذا نادر، وأنه ليس من الصفة اللازمة لصلاته صلى الله عليه وسلم، فلا يفعله المصلي دائما، لا يفعله المصلي دائما. ومن فعله في بعض الأحوال معتقدا سنيته وأن الحديث فيه وارد فلا ينكر عليه، لا نقول لا تفعل هذا بدعة، ما دام فيه رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام فنحمل هذه الرواية على أنه في بعض الأحيان يرفع يديه عند السجود وعند الرفع منه كما يصنع في الركوع. أما عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من الركعتين فهذا ورد في كل أحاديث صفة الصلاة عليه الصلاة والسلام, في أحاديث صفة صلاته صلى الله عليه وسلم في كل الأحوال, ما كان يتركه في حال من الأحوال. أما في السجود فلا, لأنه لم ينقل في جميع الأحاديث.
ويجعل نظره إلى موضع سجوده لأنه أخشع للمصلي وأكف لنظره, ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. قال الإمام أحمد أما أنا فأذهب إلى ما روى عن عمر
لما روية إلى ما روية.
قال الإمام أحمد أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر يعني ما رواه الأسود أنه صلى خلف عمر فسمعه كبر فقال سبحانك اللهم وبحمدك الحديث.
فهنا يعني بعد أن يكبر ويرفع يديه بهذه الصفة ينبغي أن يضع وينظر في موضع سجوده, هذه السنة. وقد جاء في الحديث يعني من آثار تدل على هذا وإن كانت يعني مرسلة وورد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوع لكن فيه نظر, أنه عليه الصلاة والسلام كان في أول الأمر يرفع بصره إلى السماء وربما نظر ها هنا أو ها هنا حتى نزل قول الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون, فطأطأ رأسه عليه الصلاة والسلام وصار ينظر إلى موضع سجوده إلى موضع سجوده. فالمشهور في المذهب أن السنة أن المصلي ينظر إلى موضع سجوده لأنه أدعى للخشوع والبعد عن ما يشغله, إذا أطلق بصره أمامه فينشغل ينشغل بالمارة بمن أمامه بالأعمدة بالسقف بما بكل شيء, فالإحساس يكون الحواس تكون متحركة. أما إذا قصر نظره على موضع السجود فهذا أدعى للخشوع والبعد عن المشغلات. وبعد ذلك يشرع في دعاء الاستفتاح, ودعاء الاستفتاح سنة عند عامة العلماء, اللهم إلا المشهور عن مذهب الإمام مالك أنه لا يراه, وهناك رواية عند الإمام أحمد أنه واجب, أن دعاء الاستفتاح واجب, لكن المشهور في المذهب أنه سنة. ودليل الوجوب مأخوذ من حديث المسيء في صلاته أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تصح صلاة أحد من الناس أو إذا أتيت الصلاة فكبر ثم احمد الله وجل وعز وأثني عليه ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فقوله احمد الله وأثني على الله عز وجل هذا المقصود به دعاء الاستفتاح لأنه هو الذي فيه ثناء وتحميد وتسبيح لله سبحانه وتعالى. وأما الذين قالوا بعدم مشروعية دعاء الاستفتاح فالحقيقة يعني هذا مردود لأن الأحاديث نص في هذا, لكنهم تعلقوا بروايات مجملة مثل ما في حديث عائشة رضي الله عنها أو حديث أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام وأن أبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين, فقالوا هذا الصلاة تفتتح بالحمد لله رب العالمين. طيب نقول إذن تكبيرة الإحرام أين هي؟ أيضا ما ذكر تكبيرة الإحرام, فقالوا ذكرت في موضع آخر, نقول كذلك التسبيح ذكر في موضع آخر. السنة لا تجتمع في حديث واحد إنما تجتمع من أحاديث متعددة, فالأحاديث نص كثيرة في دعاء الاستفتاح. فمنها هذا الذي اختاره الإمام أحمد رحمه الله وهو الذي اختاره الإمام أبو حنيفة رحمه الله, سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك, وهو دعاء عظيم وثناء جليل. وإن كان هذا الحديث لم يخرجه البخاري ولا مسلم, لكن أولا أنه ثابت عن عمر رضي الله عنه, وعمر كان يعلمه الناس على المنبر وكان يجهر به بمحضر من الصحابة, فقالوا ما كان عمر يجهر به بمحضر من الصحابة ويعلمهم إياه إلا أنه هو الدعاء المشهور وأنه هو الذكر الذي ينبغي أن يقدم على غيره. وإلا فقد ورد عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله, إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فيسأل عن إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. رق الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا حديث صحيح متفق عليه، ولذلك أهل الحديث أخذوا بهذا لثبوته، قال لأنه هذا صحيح في الصحيحين، وقالوا أولى بالتقديم كما يقول الإمام الشوكاني رحمه الله من حديث عمر. لكن نقول لهم سبحان الله، عمر هل قال هذا الدعاء من نفسه؟ لو لم يكن ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعدل عن الدعاء الذي في حديث أبي هريرة إلى الدعاء إن هو يختلقه من نفسه أو يضعه عليه رضي الله عنه، بل لولا أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يقوم على المنبر ويجهر به، وفي بعض الروايات يجهر به في الصلاة، يجهر به في الصلاة ليتعلمه الناس. ثم كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، استفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك فيه ثناء وإجلال وتعزيز لله سبحانه وتعالى، وهو أفضل من الدعاء الخالص، بينما في حديث أبي هريرة هو الدعاء محض، اللهم باعد بيني وبين خطايا، اللهم اغسل لي، وهكذا. والثناء الخالص مقدم وأولى من الدعاء الخالص المحض. وعلى كل حال الأمر في هذا واسع. الإمام أحمد رحمه الله اشتهر عنه أنه قال أنا أقول بهذا، ومن قال بغيره فأرى أن ذلك حسنا. الإمام الشافعي رحمه الله أخذ بدعاء استفتاح طويل ورد عن علي رضي الله عنه، أخرجه الإمام مسلم أنه عليه الصلاة والسلام، لكن الشافعية لا يأخذون الدعاء بكامله، يقتصرون منه على المشهور، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لكن الدعاء الذي ورد في حديث علي والذي قال عنه الإمام الشافعي رضي الله عنه أحب أن يقوله بجملته وأن لا يترك منه كلمة، أطول من هذا، ففيه بعد قوله وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك خلقتني وأنا أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيء الأخلاق والأعمال لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك تباركت وتعاليت، المهدي من هديت تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك، أو ربما تركت منه جمل. فهذا الدعاء الصحيح أنه في قيام الليل، ولذلك الإمام مسلم خرجه في كتاب أو في باب صلاة قيام الليل، ولذلك ابن قدامة يقول وهو في معرض مناقشة الشافعية يقول أنتم لا تقولون به، ولو قال به الإمام لطال، لأطال على المأمومين، ولما صبروا في الصلاة الجهرية ولما انتظروا. فهذا ما دمتم لا تقولون به كاملا، الأولى أن نأتي بدعاء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكامل. ودعاء سبحانك اللهم وبحمدك ورد من حديث عائشة ومن حديث أبي سعيد ومن حديث عمر رضي الله عنهم مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في كل أسانيدها مقال، إنما الصحيح الثابت من كلام عمر رضي الله عنه، ولا يضيرنا أنه يكون من كلام عمر، لأن كما قلت لكم من كلام عمر لا يمكن أن نقول قاله من نفسه أو اخترعه وابتكره رضي الله عنه، لا أبدا، ما قاله وعلمه الناس وجهر به إلا أنه مطمئن أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأدعية الاستفتاح ذكرها الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، جمعها الثابت عنده 12 دعاء استفتاح، أكثرها في قيام الليل، مثل الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكثرة وأصيلة، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، هذه الأولى أن تقال في قيام الليل. لكن لو أن إنسان قالها في الفريضة فلا حرج، لأن الحديث محتمل محتمل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له في هذا قولان، قول أن يجمع بين حديث سبحانك دعاء سبحانك اللهم وبحمدك ووجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، لكن يقتصر على أوله إلى قوله وأنا أول المسلمين. وورد في هذا أحاديث فيها مقال، وهو قول لبعض الحنفية أن المصلي يجمع بينهما، يجمع بين وجهت وجهي وسبحانك اللهم وبحمدك. القول الثاني لابن تيمية رحمه الله أن المصلي ينبغي أن يتنقل بين هذه الأدعية، ومرة يقول هذا، تارة يقول هذا الدعاء، وتارة يقول ذاك، وهذا أيضا حسن جدا وجيد، وقد يحمل ما ورد منه عليه الصلاة والسلام على التنويع، ففي صلاة يدعو بهذا الدعاء، وفي صلاة أخرى يستفتح بذاك الاستفتاح، وهكذا. فينبغي للمصلي ألا يحرم نفسه الأجر، ويحرص على أن يحفظ هذه الأدعية ويكررها في صلواته، فإذا كررها عدة مرات بقيت يعني محفوظة عنده، وأخذ وجاء بالسنة كما وردت. نعم.
يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قوله سبحانه: إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قاله ابن المنذر.
هذه الاستعاذة، والاستعاذة أيضا عند عامة الفقهاء أنها سنة، وعند ابن حزم واجبة، وقول في عند الحنابلة أنها واجبة، ولعل هذا راجح. أولا لأن الآية نص: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، والأمر على الوجوب. ثم كذلك من صفة صلاته عليه الصلاة والسلام، فقد ورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ومن حديث ابن مسعود وآخرين من الصحابة رضي الله عنهم، أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول بعدما يذكر دعاء الاستفتاح: أعوذ بالله السميع العليم، بزيادة السميع العليم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والسميع العليم وردت في الآية: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه لا سلطان ليس له سلطان الذين آمنوا على ربهم يتوكلون. لا، ورد في آية فيها الإشارة إلى أنه سبحانه وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. ثم أيضا في الحديث في روايات متعددة وردت زيادة السميع العليم، وفي بعض الروايات أنه يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم، أي إن الله سبحانه وتعالى هو السميع العليم. لكن إذا أتى بها على هذه الصفة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فهذا أولى. كذلك فيها زيادة: من همزه ونفخه ونفثه، فهذه وردت في حديث ابن مسعود وحديث أبي سعيد وآخرين من الصحابة رضي الله عنهم. فينبغي للمصلي أن يحرص على الاستعاذة، لأنه أحرص وأحوج ما يكون أن يستعيذ ويستعين بالله سبحانه وتعالى من الشيطان، وأن لا يداخله في صلاته. كذلك الأولى أن يستعيذ في كل ركعة، كما هو قول الإمام ابن حزم رحمه الله وقول في المذهب، في كل ركعة ينبغي أن تستعيذ، لأن القراءة منفصلة، من ركعة إلى ركعة منفصلة، فيرد عليك الأمر: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا ضير فيها، بل أنت أحوج ما تكون إلى أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في كل ركعة. نقف هنا، الفقرة عندك هي ثم نقف عند بسم الله، وسبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك.